بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: سورة الأنفال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس: الأنفال المغانم، نافلة أو نافلة عطية، يثخن أو قال حتى يثخن يغلب، وإن جنحوا أي طلبوا، السلم والسلم والسلام واحد. وقال مجاهد: مكاء إدخال أصابعهم في أفواههم وتصدية الصفير. قال قتادة: ريحكم الحرب، الشوكة الحد، مردفين فوجا بعد فوج، ردفني وأردفني جاء بعدي، فيركمه يجمعه، شرد أي فرق، ليثبتوك ليحبسوك، ذوقوا أي باشروا وجربوا، وليس هذا من ذوق الفم. حدثني محمد ابن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد ابن سليمان قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الأنفال، قال: نزلت في بدر. هذه الآيات أو هذا الباب في تفسير سورة الأنفال، وهي كما قال ابن عباس نزلت في غزوة بدر، وهي تحكي الواقع والحال الذي كانوا عليه في غزوة بدر. فنقل عن ابن عباس تفسير الأنفال بالمغانم، يسألونك عن الأنفال، وليس المراد سؤالهم عن ذات الأنفال لأنهم يعرفون أنها المغانم، ولكن يسألون عن قسمتها، كيف تقسم وكيف تصير وإلى من تصير. وقد نزلت هذه الآيات في غزوة بدر، ويرى بعض المفسرين أنها نزلت بعد قسمة غنائم بدر، وأن غنائم بدر قسمها النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاد منه، ثم نزلت هذه السورة وفيها تخميس الغنيمة: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فخمس لهؤلاء وأربع أخماس للمقاتلين. فالأنفال هي المغانم، والنافلة بمعنى العطية، يطلق معنى العطية، وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة أي عطية منا وهبة. مفسر آيات من سورة الأنفال فسر قوله: يثخن، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، فسر يثخن بيغلب، وفسر يثخن أو يثخن بيقتل بالقتل، وهي متلازمة، فإن الغالب دائما يقتل إذا كان مع أعدائه الكفار، يغلب بعد قتل في الغالب، فيثخن بمعنى يقتل من الكفار ويغلب، أي ليس لنبي أن يتخذ أسرى حتى يكثر من قتل الكفار. وبهذا تعلم أن قتل الكفار أمر مطلوب شرعا، والله تعالى ما أذن بالأسر إلا بعد الإثخان فيهم قتلا، أي بعد الإكثار من قتلهم، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أي ضربوا رقابهم حتى إذا أثخنتموهم وقتلتم فيهم كثيرا فشدوا الوثاق، أي فهنالك لكم أن تأسروا. فهذا أمر مقصود عظيم، لأن قتل الكفار فيه إذلال لمن بقي على الكفر، وفيه رجوع كثير منهم إلى الإسلام، فيرجعون إلى الإسلام إذا رأوا قتل أصحابهم، وهذا فيه منفعة عظيمة. وبهذا يعلم أن الأسر إنما يكون بعد الإثخان قتلا في الأعداء. قال: وإن جنحوا، أي طلبوا، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. فسر جنحوا بمعنى طلبوا، والسلم والسلم والسلام واحد، والمعنى إن طلبوا المسالمة وإن مالوا إلى المسالمة فاجنح لها أن فاقبل ولا تمتنع. إذا لم يكن في ذلك السلم إذلال للمسلمين أو تحين الفرصة للإضرار بهم، فإن جنحوا إلى المسالمة واستسلموا للمسلمين فاجنح لها واقبل ذلك. وقال مجاهد: مكاء إدخال أصابع في أفواههم وتصدية الصفير، كذا فسره مجاهد. وعلى هذا التفسير تكون الكلمتان بمعنى واحد، إن إدخال الأصابع في الأفواه هو الصفير، وفسر التصدية بالصفير. وأكثر المفسرين، وهو معنى هذه الكلمات في اللغة، أن المكاء هو الصفير وأن التصدية هي التصفيق، فما قاله مجاهد هذا فيه نظر، أن التصدية هي الصفير، بل التصدية هي التصفيق عند عامة المفسرين، وهكذا فسر في اللغة. فيقول الله تعالى عن المشركين: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أي كانوا يتعبدون بذلك، حتى سماه الله تعالى صلاة، وإلا هم لا يصلون، ولكن كان سمى الله تعالى هذا الفعل منهم صلاة لأنهم يتعبدون به، يجتمعون في المسجد الحرام فيصفرون ويصفقون، فذمهم الله تعالى على هذا الفعل الذي اتخذوه قربة وعبادة. بقي قد يقول قال: هل يحرم كل صفير وكل تصفيق لو فعله إنسان يكون متشبها بهم وفاعلا لمحرم؟ والجواب أنه قد ورد في الأدلة استثناء بعض ذلك، فمثلا التصفيق في الصلاة للنساء إذا كانت خلف الرجال، إذا ناب الإمام شيء، فمن كان خلفه من الرجال يقول سبحان الله، ومن كان خلفه من النساء يصفق. ولذا لما ضرب بعض الصحابة بأيديهم على أفخاذهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما التصفيق للنساء. وعلى كل، فالقول بأن التصفيق والتصفير محرم مطلقا هذا على إطلاقه ليس بجيد، لأن هؤلاء اتخذوا دينا وعبادة يتعبدون به، فمن فعله تعبدا كما فعله المشركون هذا محرم ولا شك، ومن لم يفعله تعبدا فهذا منه ما هو جائز، كما جاء في الحديث: إنما التصفيق للنساء. وإذا كان فيه تشبه بالكفار فهذا يجتنب للتشبه بالكفار، مع أنهم كما سبق فعلوه بقصد التعبد، ولكن لو كان حتى فيه مشابهة لأهيئتهم وأشكالهم فإن هذا لا يخلو من كراهة. كان يجتمع أناس مثلا في مكان على الصفير والتصفيق، يشجعون من يلعب أو ينظرون شيئا، وإذا فاز قاموا بالتصفير والتصفيق، فهذا فيه في الصورة مشابهة للكفار، وإن كان الكفار فعلوا لقصد التعبد تعبدوا بذلك. وقال قتادة: ريحكم الحرب، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وفسر بعض المفسرين قوله ريحكم بمعنى قوتكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، وهذا أوضح في المعنى مما قاله قتادة. الشوكة الحد، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين إنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، الشوكة بمعنى السلاح، فإنهم خيروا بين الغنيمة أو القتال. بين العير عير أبي سفيان أو قتال أبي جهل ومن جاء معه الذين خرجوا حمية. وإذ يعيركم الله إحدى الطائفتين إن لكم وتودون، أي تحبون أنتم أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أي تريدون القافلة التي فيها المال ولا تريدون الحرب، الشوكة السلاح والحد، مردفين فوجا بعد فوج، وردفني واردفني قال جاء بعدي، وهذا واضح، بألف من الملائكة تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقد قرئ مردفين أي مردفين بغيرهم، يأتي بعدهم ألف آخر فيركمه يجمعه، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. شرد أي فرق، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، أي فرق بين من خلفهم. وكيف يشرد بين من خلفهم؟ أي يقتلهم قتلا يجعلهم عبرة لمن وراءهم، فنكل به من وراءه وشرد به من خلفه، أي فعل به فعلا خاف غيره من مثل فعله. ليثبتوك أي ليحبسوك، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، هكذا احتالوا، قالوا إما أن تحبسوه وإما أن تقتلوه وإما أن تخرجوه من بلدكم، ويمكرون بهذا الأمر، ويمكر الله والله خير الماكرين. ذوقوا أي باشروا وجربوا، وليس هذا من ذوق الفم في قوله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، أي باشروه. ثم ذكر حديث عبد الله بن عباس في أن هذه الآية نزلت أو هذه السورة نزلت في غزوة بدر، فهي تحكي وتوضح الحال الذي كانوا عليه في غزوة بدر. ثم ذكر أبواب فسرها بأحاديث ستأتي إن شاء الله، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.